في أن الأمور المتنجسة الأخرى غير الدهن، غير الدهن مثل الصرف النجس، هل يجوز بيعه لبعض فوائده المحللة؟ نستعمله لعجل الصرف محلل فوق الصرف بالنجس، فهل يجوز بيع المائعات الأخرى غير الدهن لبعض الفوائد المحللة؟ قلنا في ذلك احتمالان، ثم قلنا الأقوى هو الجواز. وصلنا إلى هذه النقطة، الأقوى هو الجواز لوجهين: الأول التمسك بالاستصحاب قبل التنجس، سنشير إلى هذا الصدق ونقول قبل أن يتنجس هذا الصدق كان يجوز بيعه لأجل الانتفاع به، كان بيعه صحيحا بعد أن تنجس نشوك، هل يجوز البيع أم لا يجوز البيع؟ الاستصحاب يقول هل يجوز البيع. فالدليل الأول هو الاستصحاب، والدليل الثاني التمسك بما دل من الروايات سابقا على أن كل ما فيه شيء من الصلاح في وجه من الوجوه كما في رواية تحت العقود فيجوز بيعه، فهذا فيه شيء من الصلاح، الانتفاع به في الصلاح جائز فيجوز بيعه. الرواية الأخرى مثلا تقول كلما كانت له فائدة محللة جاز جاز بيعه، هذا لما كما في رجعة من الإسلام بحث الغدار أو غيره، هذا ما يمكن التمسك به. على أي حال إذن دليلنا على الجواز أولا التمسك بالاستصحاب، وثانيا التمسك بإيمان بالروايات التي يستفاد منها أنه كل شيء فيه صلاح أو كانت له فائدة محللة يجوز بيعه، نتمسك بها نقول هذا فيه فائدة محللة وصلاح فيجوز بيعه. هذا دليلان على الجواز. وهناك وجهان للمنع، باطلان، وجهان للمنع. الوجه الأول أن نتمسك بما تقدم في رواية تحت العقول حيث كانت تقول كل شيء فيه، كل شيء نجس من وجوه النجس لا يجوز بيعه. قد واحد يتمسك بما بهذه الرواية في المقام، ردها واضح، حيث نقول بأنه المراد من وجوه النجس الإمام علّه، الإمام علّه وقال لأنه لا ينتفع به محرم أكله، الإمام علّه الرواية، ومعلوم هذا المتنجس الصرف المتنجس الانتفاع به جائز، فلا يشمله التعريف لا يشمله الحكم، لأن العلم مثابت لعدم الجواز، الإمام على عدم الجواز بحرمة المنابع، هذا ما تعريف محلل فإذا يجوز. هذا مضاف إلى أن المقصود من وجوه النجس بينا فيما سبق المقصود أعيانه، وعجيب أن الشيخ لم ينبه على هذا، على هذا الثاني اللي بيبين على أي حال. ها؟ بس فالمانع الأول منتفي وهو أن نتمسك بمن بهذه الرواية منتفي، والمانع الثاني هم منتفي وهو أن يتمسك برواية بالآية القرآنية والرد فهجر، حيث يقال أو إنما خرموا ميسر حيث يقال الجواب على أنه فحجر فيما سبق إذا تذكرون بينا أنه لا يدل على حرمة، لا يدل على حرمة الانتفاع فضلا عن حرمة وعدم جواز البيع. ليش ما يدل على حرمة الانتفاع؟ لأن كلنا المقصود والرز المقصود من الرز ثلاثة وجوه إذا تذكرون بينا، واحد من تلك الوجوه كلنا المقصود لعيال النفس فلا يشمل المتنفس نفس في إعادة. على أي حال إذن دليلنا على الجواز أمران، والمانع أمران كلاهما باطل، إذن الصحيح هو جواز البيع. ويمكننا هاي إضافة أن نحمل كلمات الأعلام الذين استثنوا حددنا المتنجس فقط، والأعلام استثنوا من المتنجس قالوا لا يجوز بيعه إلا المتنجس، لا يجوز بيعه إلا استثنى شيء واحد وهو تهم المتنجس الاستصلاح، وذول شلون مخالفتهم وذول يخالفون. الشيخ الأنصاري دائما يحاول على أنه الآخرين يتعلم وافته هذا زيدانه هكذا. فيقول دولة بلي 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 دولة يمكن بلي مقصودهم بلي يعني بلي غير الدون من المائعات لا يجوز بيعها يعني المائعات التي لا ينتفع بها إلا في الأكل والشرب هذا المقصود الدهن يعني غير الدهن ما يجوز بيعها لكن يا مائع غير الدهن اللي دي منفعت منحصرة دي من الأكل والشرب إذا منحصرة الأكل والشرب يعني منفع محللة ما دي فما يجوز بيعها على مقدار هذا ناظرين له ما ناظرين المن إلى المائعات التي فيها منافع محللة ومما يؤيد ذلك ومما يؤيد ذلك يؤيد أنه المنافع المائعات الأخرى التي لها منافع محللة يجوز بيعها أظنه إذا هذا أشرح حيث التطوير خفضات السابق ننسى فنطبق هذا المقدار بعدين نقرأ الباقي من العبارة وهذا يعني الجواب جواز بيع المائعات الأخرى غير الذوب جواز بيعها للمنافع المحللة هو الأقوى لوجهين هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس قبل أن تتنجس قبل أن يتنجس هذا الصرف كان يجوز بيعه للصرف الآن نشوف هل يجوز أم لا الاستصحاب يقول نعم تعليقان التعليق الأول ليس بمهم وهو أن يقال الشيخ كان مناسب هذه الإحصائية هي فيما سبق ليس ضمائن ما جابها فيما سبق التمسك بالاستصحاب فيما سبق ليش ما جابها في قضية الجهل المتنجس بيعه لأجل الاستصباح به تحت السقف بس كان يتمسك بالاستصحاب فيما سبق لإثبات جواز بيعه ليش فيما سبق ما تمسك به وهم كان يقول على أنه أحد الأدلة هو الشيخ فيما سبق أجل المتنجس بيعه للاستصباح به تحت السقف مثل كان قال وقيل به وأحد أدلة الجواز كان مناسب يجيب ياه هو الاستصحاب وفي غير الحدث في كل مرور كان مناسب هذا مثلا يجيب ما يدخل إلى باطل أتابه لكن أقول ثابت أنه أن الحافظ ذكر يبين إحنا أنا مكتب فالمناسب اللي كان بيهن هذا تعليق مهم تعليق المهم هذا أن هذا الاستصحاب تعليقي وليس باستصحاب هذا شيء أجنبي أبين حتى تقبل منه الصلاحات واضح صير عدد استصحاب عندنا مرة يكون تنجيزي ومرة يكون تعليقي شلون؟ إذا كان الحكم المستصحب إذا كان المستصحب حكم فعلي غير معلق على شيء غير معلق على شيء إن الشرطية ما أفوق هذا نسميه حكم تنجيز استصحاب يجوز بلا إشكال بناء على حجية الاستصحاب هذا قدر المتيقن من حجيته وعمل استصحاب تعليقي يعني معناه الحكم المستصحب تعليقي معلق يعني دي إن الشرطية العصير العنبي إن غلا حرم حرم يا حرم إن غلا يا حرم إن شوف إن الشرطية تجيبه هذا الحكم تقديري تعليق وقع كلام في أنه هل ولا تصحب تنزيج مثال شنو لا أقول هذا الماء كان طاهر ثابت هاي الزولية كانت طاهرة صبح أنا شكت نجس الصفل لاحة النجاسة لاحدة ولا الصفحة بالطاهر فطاهرة ما معلقة هنا بعد على شيء أكثر الأحكام هي ما معلقة على شيء فتصحب تعليق هي حجة أما نجل على تنجيز وقع لي كلام فهل يمكن أن أستصحب الحرمة حرمة العصير على تقدير غليان فهذا العصير إذا غلى استشكلوا بعضهم قالوا هل يحرم أو ما يحرم فقالوا لما كان عنب كان يحرم العصير العنبي كان يحرم ما يغلى إذا صار زبيب اشتم إذا صار زبيب اشتم هم يحرم يا ولا وهذا زبيب وعنب فتمسكوا بعضهم لإثبات الحرمة في حالة الزبيبية بالاستصحاب فيشيرون إلى هذا الزبيب هذا قدر تعرف الكفاية البحث مفصل يشيرون إلى هذا الزبيب ويقولون قبل أن تحصل له حالة الزبيبية كان لو غلا لو يعني إن غلا يحرم كان يحرم إن غلا والآن نشوف المنظر زبيب يحرم إن غلا ولا نستصحب هالقضية التعليقية فيستثبت أنه الآن أطهر معنى تقدير الغلاية هذا وقع محل الكلام أنه هل يستصحب يجوز استصحاب الحكم التعليقي أم لا كلام فيما بينهم كلام مطول بعض الأعلام قال نعم يجري الاستصحاب مثل ما الشيخ الأنصاري قال يجري، صاحب الكفاية قال نعم يجري الاستصحاب، وجماعة لم يقبلوا جريان الاستصحاب مثل المرزا الناعيني رحمه الله، مثل السيد الخوي رحمه الله، السيد الخوي حفظه الله، سيد الصدر رحمه الله كان لا يقول بالجواب. الحاصل جماعة يقولون بعدم الجريان وجماعة يقولون بجريانه. أنا الذي يدعاني إلى أن أنبه إلى هذا الشيء هو أن تستفيدون هذا المصطلح، فإذا عرفناه أكثر شيء مهم ثاني غفلة الأصولي. غالبا ما الفقيه، ما أقول غالبا ما، بعض الأحيان يغفل عن كون الاستصحاب تعليقي، يغفل عن كون الاستصحاب مع أنه تعليقي لكن يغفل عن أنا فتشيء بعض مرات يقول هذا خاسم أحد الموارد تعبين لك شلون خاسم هذا في موردنا، في موردنا الاستصحاب هذا تعليقي. ليش؟ لأن تستصحب تستصحب جواز الجواز تشير إلى هذا الصف وتقول هذا قبل أن يتنجس كان يجوز بيعه، وعن الشرطية ما أكو، وهذا تمجيزي راح يصير الآن هم يجوز بيعه. أنا أقول لك لأن الشرطية أكو استحدثتها من اللفظ يجوز بيعه، يعني شنو يجوز بيعه؟ يجوز بيعه يعني معناه يحصل النقل والانتقال لو قلت بعت واشتريت جواز البيع بهذا المعنى. جواز البحث مو جواز تكليفي، إنا جواز وضعي يا أخي، فجواز التكليفي ما نشغل. جواز التكليفي يعني شنو معناه؟ حرام يوم حرام، يعني وعاقب يوم القيامة يوم عاقب. نزعنا فضو ماذا يعني يعاقب يوم يعاقب؟ نزعنا أن البيع يمضي ويصح يوم يمضي ما يصح. يعني لو قلت بعت واشتريت ونقل وانتقال يحصل يوم يحصل، يؤثر يولا لو حصل يؤثر في النقل وانتقال لولا. جواز البحث هذا المعنى، أنت سلفت لي تبدل لي إياه وتسوي لي إياه الحكم تنفيذي. هاي لعبة الألفاظ هاي هنا الحكم تعريقي وليس لتنجيز. فالاستصحاب هذا استصحاب تعريقي تبنى على عدم حجية جريان استصحاب تعريقي، هذا حينئذ لا 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 يجري. هذا لابد أن تنتسم يعني إلى شيئين، أول استصحاب تعريقي أقعد من تنجيز والتعريقي مع الكلام، وإن كان الشيخ الأنصاري هذا مو بشكل عن وجه الشيخ الأنصاري، لا شيء جانبي فائدك على الشيخ الأنصاري يقول بدأ استصحاب التعريقي. والشيء الثاني اللي جاءنا بأنه بعض المرات ما بيصير استصحاب تعليقي، عاد واردي هو هذا جواز البيع، واحد بناء جواز البيع عن الشرطية ما أكو بي، فبناء على أنه هذا الحكم حينئذ تنجيزي وليس بتعليقي، مع أنه تعليقي، لأن مرجع لأن جواز البيع الذي نبحث عنه الآن هو جواز التكليفي. جواز التكليفي صح ما معلق علينا على عين الشرط، لكن الجواز الوضعي معلق على عين الشرطية، بمعنى على أنه لو بعناه قبل التنجس لحصل النقل ولا لو ايه شوفوا عاد هذا معنى فالآن هم ما تنقول لو بعناه حصل النقل والانتقال بهذا المعنى جواز البيع نقول فراح تضع عليه. لذلك يقول ذلك وهذا هو الذي يقتضي استصحاب الحكم قبل التنجس. واحد المدرك الثاني للجواز ياهو وهي القاعدة المستفادة من قوله، يعني مضافا الى ان جواز البيع هو مما تقتضيه القاعدة. يا قاعدة القاعدة المستنبطة من قول عليه السلام في رواية تحت العقول، وهي يعني الجواز جواز البيع، وهي القاعدة. لكن في التعبير لا يخفى من ما فيه من الركة والمسامحة، وهي القاعدة يعني يقول على انه مما تقتضيه، مضافا الى انه تقتضيه القاعدة المستفادة من قوله في رواية تحت. طبيعي وجاب الضمير هي مؤنث، مع انه ماذا الحكم بجواز البيع هذا مذكر باعتبار الخبر، هذا ما يعتبر الخبر ما دام مؤنث. المبتدا عما تقولون يجوز الاتيان به اذا كان ضمير، يجوز الاتيان به مؤنث، هذا مهم بعد. وهي القاعده يعني الجواز هو المستفاد من هذا الدليل الثاني، قال عليه السلام في رواية احد العقول ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جانب هذا فيه الصلاح، فذلك كله حلال يعني بيعه. وايضا مستفاد من ان يقع ما تقدم الرواد عامل الثاني من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به، هذا يباع عند بيع البيع. واما المانعان فهما باطلان، المانع الاول واما قوله تعالى فاجتنبوه، وقوله تعالى والرز فاهجر، فقد عرفت انهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بوجود ثلاثة. انا اشتري فرد واحد، واحد بناء على انه الرز لا يطلق الى عيان النفس لا يشمل المتنجسات، فلا يجعل حرم انتفاع المتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جهدات الأولى لا يدل. ومن ذلك المانع الثاني يريد يجيبه، المانع الثاني أن واحد يتمسك برواية صحف العقول ولا شيء من وجوه النجس، أجبنا على أنه ماذا ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه يعني على عدم جواز البيع بالنهي في رواية بعض العقول عن بيع شيء من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع، فإنه علل عدم الجواز بمن بحرمة الانتفاع، يعني معناه الذي حرام بيع اياه الذي يحرم انتفاع به هذا حلال انتفاع به فيحل بيع حين هذا. ومن ذلك يظهر عن شنو؟ ومن ذلك يظهر يعني من أنه ما حل الانتفاع به حل بيعه، ما حل الانتفاع به حل بيعه، الذي هو استفدناه من القاعدة. القاعدة ايش تقول المتبع من الروايات؟ تقول أنه كل ما حل انتفاع به حل بيعه. من هذه القاعدة نستفيد على أنه رواية عن العقول من تتمسك بها. ليش؟ يا رواية عن العقول يدل على أنه علمت بعرض الانتفاع، يعني إذا حل الانتفاع التعليل ما موجود يعني يجوز البيع. أقول إحنا مجلنا مناسبة عن إضافة شيء ثاني وهو أن يقول المراد من وجوه النجس هو الأعيان النفس. وكان يمكن للشيخ الأنصاري أن يعبر أن يكتب كلا هذين الردين بعبارة يغير فرد كلمة يغير كلا الردين يجي شلون هتشيبه بعد ملاحظة بعد يشيل شيبه مضافا إلى إذا كان يقول مضافا إلى كان كلا الردين يجي. يقول ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية عبد العقوب. ليش؟ لأن المراد من وجوه النجس عيان نفس مضافا إلى أنه علل فوجه راح يصير رد بعد حين فهذه الكلمة إذا كان يبدله لكن يمكن لك إشكال عبائري إذا هتشي من ذلك لعله التعبير بكلمة من ذلك لعله ما يصح لأن إهنا ما سبق عندنا على أن المراد من وجوه النجس هو الأعيان النفس وإنما سبق سابقا يكتفى يعني سابقا هذا يكفي التعبير من ذلك على أي حال مهم يلا امشي لن نقضي وقتنا بالعبارة. طيب إذن صار النتيجة أنه يجوز البيع وكل من استثنى فقط الدهن المتنجس قلنا هذا نحمل عليه من على أن مقصوده هكذا يعني المائعات النفس غير الدهن المتنجس ما يجوز بيعه يعني شو ما يجوز بيعه إذا ما بيها انتفاع إلا الأكل والشرب. ويمكن حمل كلامي من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة أصفار يمكن نحمل الكلام عليه من بعد ما بنينا على الجواز نجعلهم ذول موافقين أن نحمل كلام على إرادة المائعات النفس التي ما ينتفع بها في غير الأكل والشرب ما ينتفع بها منفعة محلة مقصودة من أمثالها إذا ما بها منفعة مقصودة من أمثالها من أمثال المتعلق بالمقصود منفعة مقصودة من أمثالها ما موجودة من أمثال هذه الأشياء هي منفعة ما تبي فنحمل على ذلك يعني المائع الذي فيه انتفاع غير الأكل والشرب منفعة مقصودة تقصد من مثل هذا الشيء فكلامهم ما يدل على عدم الجواب ويؤيد هذا الذي وصلت أنا له يؤيد أن هؤلاء ما يرد من بيع المائعات ملنعون بيع المائعات والذي ينتفع فيها بغير الأكل فيها منافع محللة يؤيد ذلك أنه لما جوزوا بيع الدهن واستثنوا من المائعات وقالوا لا يجوز بيع المائع إلا الدهن عللوا الاستثناء قالوا ليش إلا الدهن فيجوز بيع ليش قالوا لفائدة يعني معناه ما دام بفائدة محللة فيجوز أن تقول هاي لفائدة ليس إلا لجواز البيع وإنما هو بيان للغاية يعني إلا الدهن فيجوز بيعه إذا كانت الغاية يقول هتش المقصود من عده فإذا هتش المقصود عده فالمؤيد هذا بعد ما راح مؤيد ما راح يتكلم إذا تعليلية لا غائية يصح هذا مؤيد والشيخ ما تفد إلى ذلك ينبه يقول ويؤيده يعني ويؤيد أن مراده من المائعات الحمل يعني أن مراده من ما هذا الحمل فيه أن المراد من المائعات الناس اللي ما يجوز بيعها المائعات اللي ما ينتفع فيها منفعة محللة يؤيده تعليل استثناء الدهن لفائدة قالوا إلا دهن يجوز لفائدة يعني ما دام بفائدة محللة يجوز نظيرة تطور الإبل للاستشفاء قالوا الإبل يجوز على إبل لأجل الاستشفاء يعني معناه ما دام بمنفعة محللة يجوز بيعها وإن احتمل هذا الاحتمال الآخر أن تكون هاي اللام غائية لا تعليلية وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع يعني يجوز بيع إذا كانت غايتك هاي ويجوز بيع لأجل أنه بمنفعة محللة حتى يصير هذا معين فإذا في العبارة احتمالان يعني لفائدة الاستصباح يقول الآن تعليلية نستفيد من عدها. إذا غائية قلنا ما يصير مؤيد هذا. ما عندك سرد مرجح لكونها تعليلية حتى يصير هذا مؤيد. إذا لكلام جامع المقاصد ليش؟ راح أنقل لك الآن كلام لجامع المقاصد يظهر منه أن اللام تعليلية وليست غائية. وكلام جامع المقاصد افترض حجة بعد كلامه ويؤيده يؤيد العصر. قال في جامع هذا فك التعليق على قال في جامع المقاصد هذا استشهاد على أن اللام تعليلية وليست غائية. بس شلون وجه الاستشهاد شلون بعدين انت اريد تطلع لي شلون وجه الاستشهاد انت احنا نقرأ هواية بعدين نقول وجه لما نخلص العبارة نقول وجه الاستشهاد وين. بس انا ابين لك شنو مضمون كلامه حتى بعدين اطبق العبارة. مضمون كلامه هذا العلامة مجرع القصد شرح قواعد العلامة. علامة قال الدم المتنجس يجوز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة. التفتوا لعبارة العلامة ضل رجاعا. قال الدهن المتنجس او الا الدهن المتنجس ما ادري الا اصله ماكو ما ياثر ما ياثر هذا يجوز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة. اجا منه جامع المقاصد يعني محقق الكرك قال خاص واحد يقول بان كلمة خاصة قيد علما قيد علما لفائدة الاستصباح يعني الدم المتنجس يجوز عليه لأنه فيه فد فائدة خاصة واحدة 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 وهي ما بقت تصح لي تحت السماء. فقال لا يا إخوان خاصة مو قيد هذا مو يعني دي فقط هذه المنفعة كله سوهمون يتوهم هالتوهم حتى تيجي هسه تقول مو المقصود هذا لا تفوح. قال مو المقصود هذا لا الدهن المتنجس في منافع أخرى غير الاستصباح هو في جعل صابون وصابون هم في فوائد أخرى خاصة ليس قيدا لذلك وإنما هو خاصة قيد علما قيد علما قيد هو ما قال بس أنا أقول قيد إلى السماء تحت السماء يعني الدهن المتنجس يجوز بيعه للاستصباح به تحت السماء بس تحت السماء فقط تحت السماء إيه لا يكون تحت السماء فخاصة قيد مو إلى الفائدة مو يعني فقط هالفائدة دي لا يعني إلا في المتنجس يجوز ماذا بيعه من استصباح لأجل استصباح لكن استصباح خاصة أن يكون تحت السماء ولا يجوز أن يكون فخاصة قيد هذا مو قيد هذا حد الآن ترى ما صار لنا شاهد بعدين شاهدنا. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره شنو قول العلامة إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. قال وليس المراد جامع المقاصد قال إيه خلصت عبارة العلامة وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح ما يريد يقول على أنه فقط هالفائدة دي بحيث خاصة رجع علما إلى كلمة لتحقق الفائدة الاستصباح لا 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 بل نحن قلنا وإن لم يقل كما هو الظاهر كما هو الظاهر أقول لك عن شنو كما هو الظاهر قيد النفي وللمنفي قيد ليس وقيد الكذا يعني قيد إلى قوله وليس المراد هذا كما هو الظاهر يعني هذا ليس هو المراد كما هو الظاهر يعني الظاهر أن هذا ليس هو المراد يقول لا كما هو الظاهر قيد للمنفي يعني إلى المراد يعني كما هو الظاهر الظاهر على أن هذا هو المراد ظاهر عبارة يصير لكن ليس هو هذا هو المراد فكما هو الظاهر احتمال يرجع ليس يعني للنفي وأطلع احتمال يرجع المن للمنفي يعني مدخول ليس على أي حال ما يأثر السهل ما يأثر فيقول مو المراد من خاصة قيد علما للفائدة يعني فقط هاي الفائدة دي أنا نبهت قلت شقيد علما يصير بس هو ما قايل الرجال أنا أقول وإنما هو قيد علما يعني راح يصير إلى تحت السماء يعني فقط فمو أن هذا القيد يرجع علما إلى الفائدة حتى يصير المعنى حتى في العبارة بلا رجاعة حتى يصير المعنى أنه فقط بهاي الفائدة لا بفائدة أخرى ثاني منو قال منو قال بفائدة أخرى يقول وقد ذكر شيء ثاني أكو بفائدة أخرى ذكرنا شيخنا الشهيد في حواشي شوشقة وقد ذكر شيخنا فهذا شاهد إلمن وقد ذكر أنه ليس ما لا يرجع للفائدة بل بفائدة أخرى، لأنه في فائدة أخرى. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه حاشيه على القواعد الذكر أن في رواية، أكو رواية تقول أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، يعني أكو رواية تقول يجوز أن الصابون ناخذ منين من الدهن، يعني معناه على أن هذا محلل يا الصابون جعله، فإذا بين أن فائد الدهن المتنجس ليست فقط إلى الصباح في فائدة أخرى، فخاصة ما يرجع من إلى الفائدة. وصرح مع ذلك بجواز من شيخنا الشهيد إيه بجواز الانتفاع به، هذا قاعد بعد قاعد يستجامع المقاصد، بجواز الانتفاع به عن الدهن المتنجس فيما يتصور من فوائده إذا بفوائد أخرى كطلي الدواب. لحد الآن ما أنا شرح. إن قيل إشكال ثاني، يقول قد واحد يقول لي أن هذه العبارة تقصد الحصر، تقصد الحصر عن شلون؟ قال إلا الدهن المتنجس للاستصباح به تحت السماء، يعني فقط بيع علما يصير، فقط بيع علما يصير، فقط الدهن يجوز بيعه وفقط لهذه الغاية، وفقط لهذه الغاية يجوز بيعه، يعني معناه على أنه غير الدهن أو الدهن إذا لغير هذه الغاية معناه ما يجوز بيعه، لأن هذا حصر. النفي إذا فرض على أنه كان الاستثناء من النفي يصير إثبات، إذا من إثبات يصير نفي بعد، أصلا ما جاء القول إلا ليس حين أبي الحصر، هنا نهم ما تكشي لا يجوز بيع المتنجس إلا حصر بعد راح يصير. يحتاج لهذا تفهيم زعير هو انتظر لموهج نسوي عنه، لذلك أطينهم في الكلام. فهو شعجاب شاهدنا يا إخوان في هذا الجواب، قال لا العبارة مو هاي المقصود من عده، مو أن العلامة يريد يقول إلا الدهن المتنجس فقط يجوز بيع لهذه الفائدة، لا مو هيك مقصودة فقط يجوز بيع لهذه الفائدة، لا هيك يريد يقول إلا الدهن المتنجس يجوز بيع. ليش يجوز بيعه؟ لأنه في هذه الفائدة، لأنه في فائدة محللة، وما هي فائدة المحللة؟ وهي الاتصاح به تحت السماء دون السر، خاصة يعني دون السر. شاهدنا ترحنا في هذه العبارة هاي. ليش شاهدنا في هذه العبارة؟ لأن هذه العبارة هذا الجواب شي يدور، هذا الجواب يدور على أنه ما دام أكو منبع محللة في الشيء فيجوز بيعه، كان المقصود يعني إلا الدهن المتنجس يجوز بيعه لأنه في فائدة محللة، صرح لي هذا الجواب. فهذا التعبير يدل على أنه ماذا للإصطفاح أي لام إصطفاح أما العلامة على لام العلية لا لام الغائية. إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة، يعني إلا الدهن يجوز بيعه وفقط لهذه الفائدة يجوز بيعه، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، قل له مو إلا في سياق النفي، كل استثناء بعد متصل هو يفيد، كل استثناء يفيد استثناء فطر هنا استثناء في سياق النفي ومن هذا الباب، وإلا جاء القوم إلا زيد، هذا ما يفيد الحصر، يعني هذا ما يفيد الحصر، حصر المجيء غير زيد حصر يصير، لكنه قيد قال لأن الاستثناء في سياق النفي قيد بهذا ما أطلق ولم يقل كل استثناء من ذلك مع الكلام الإثنان في الاستثناء في سياق النفي لذلك قيد بهذا، وإلا هو كل استثناء طبيعي المنفصل دون المنفصل، منفصل ما يفيد الحصر الدولي، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة شلون حصر يريد بين شلون حصر يصير إلا الدهن المتنجس وفقط لهاي الفائدة، لهاي الفائدة فقط. قلنا شاهدنا احنا ليس المراد ذلك، مو معنى العبارة هيك، شنو المراد؟ لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، يعني ليش قلنا الدهن يجوز بيعه؟ لأي علة؟ لعلة لأجل هالفائدة، هاي إلا الدهن لتحقق فائدة استطلاع به، وهذا لا يستلزم حصر، يعني يستلزم أنه الدهن ما يجوز بيعه إلا لهذه الفائدة، لا للعبارة لا يستلزم. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة، مجرد هالاحتمال أن الناس هاي ما نبعد شغله كأنما هي رواية، هو يقول مجرد أن احتمال اللام علية بعد ما نقدر نحمل عليها من على الغائية والرؤية. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق احتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر، بعد إذا هذا الاحتمال إذن أن اللام علية وليست لام غائية، طبعا ما نقدر نستفيد الحصر، وأن التهم ما يجوز معك إلا لها أي فائدة فقط، لغير أن الفوائد ما يجوز معك. لا، اللام ليست غائية وإنما تعليلية. إذا هالاعتبار ليس يكفينا لعدم سعر الحصر. بس إحنا كنا شاهدنا وين التخلي خطويا تحت هذا، لأن الفائدة بيان هاي هنا لوجه الإسعاي إلا التهم تتخطى فائدة أسبوع. حصني على قليلية. بلي؟ في دلالة على أن اللام عية وليس غائية، احنا شاهدنا بك عن نقول العبارة. في كلام العلامة ما في دلالة على أن اللام علية لا غائية. ها يعني سلك أفقوق هي مو بعيد، إيه هاي مو بعيد، هاي مو بعيد سنة. شكوا بي، شكوا بي لا بأس. وكيف كان صلاة الشجزة وكانت اللام هاي علية وغائية تخفصت، فقد يتعطلنا شنو؟ العلماء لابد أن نقول لما قالوا ما يجوز إلا الدون، يعني غير الدون من الماعات ما يجوز، إذا من فعلها فقط كان أنا ها الأكل وشرب هذا المقصود. وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مانع متنجس، مثل الطين جوص المائعين مثل الصب وشبه ذلك من المائعات اللي لها منافع أخرى محللة غير الأكل والشرب، مثل ذني الطين والجوص ذني لها منافع محللة مو أكل وشرب. هذه الحكم بعموم كلامهم حتى لها المائعات يجوز لها يعني غير المائعات معدل، مائعات معدل الأكل والشرب خواب هذه داخل في كلمة الحكم بعمومها لغير المائعات المعدل الأكل والشرب من اللي هاي مائعات محل تعمم. هذا واحد من عسل يقول شيخنا متقدم من المسالك في الدرس السابق قرينا على أن المائعات المتنجسة سواء انتجع بها إلا منافع محلل أو ما إلها، قال لي يجوز بيعها بنص الأفعاد تذكرون ايش قال يولا العبارة تسوي لها، هو قاعد يقول بنفس الأفعاد ما يجوز، كل ما يع متنجس بنفس الأفعاد لا يجوز حتى إذا ألم أنفعه محللة. يقول فهذا ما سابه هاي الحجاية مين جابها؟ ها يتبين شو وقت الشيخ الأنصاري هذا يعني ما سابه، هو في موارد أخرى قد يستشهد فيها وكما في الجزال استشهد يقول لها ما معلوم. وما نسبه من في المسالك من عدم فرقهم في المنع من بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يضبط صحته. أنا عرفت يقول هذا مضافا، هذا مضافا إلى أنه عرفت كثير من الأصحاب قدمت كلماتهم أشرنا لهم في الدرس السابق وقبلا قبلا قلنا أناطة وجواز البيع بينا إذا تتذكرون بجوازنا كلما جاز انتفع بي جاز بيعه، كلما لم يجز انتفع بي لم يجز بيعه، فمع تصريح كثير من هؤلاء بهذا الدوران بهذا الإناطة يعني إناطة جواز البيع بجواز الانتفاع كيف جامع المقاصد يجي ينصب للأفخار يقول بنفس الأفخار كل ما يعني أضرب إذا عند بعدي ما يجوز بيعه. منين جاب هذا؟ مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع يعني جواز الانتفاع، أقول مع ما عرفت هاي رد ثاني ومتمم للرد الأول، بعد مرة واحد يقراها متمم للرد الأول يعني هالشي يصير. فلم يثبت صحته ما نسبه صامة، لم يثبت صحته مع الاتباع إلى هذا الشيء إلى أن كريم أصعب صرحوا بالإناطة وبالدواء، لم يثبت صحته هذا الشيء متمم يعني وجه لم يثبت صحته. ليش؟ لعج لأن كثير من الأصعب أناطوا جواز البيع جواز الانتفاع. فد مرة نفعل لا هذا درب ثاني كما أنا بأثناء الشرح أولا نفعل درب ثاني يعني هيك نقرأ العبارة. فلم يثبت صحته توقف هنيئة شوية أوقع هذا خلاص مضافا يعني هالشيء يصير. والثاني أولا مو دار صحته مضافا يعني بل ثلاثة عدم صحته مو فقط لم يثبت صحته ثلاثة عدم صحته. ليش؟ لأن كثير من أصحاب العاقل ولأجل ذلك يقول ومما يدل على أن جواز البيع منوط بمن مناط جواز الانتفاع. شوف شلون قاعد اشرح لك العباره الشيخ رحمه الله بعض المرات يصعب كذا استشهادات عبائر القوم ولاجل ذلك بسم الاشاره علما يرجع شنو المقصود. هو هاي الصعوبه بعض المرات تصير بهذا واحنا قلنا صرحوا كثير من اصحابنا بان الحكم منوط جواز البيع منوط بما جواز الانتفاع. فيبطل كلام الشهيد الثاني ومما يؤيد على ان جواز البيع منوط بجواز الانتفاع اشكال من جامع المقاصد على العلامة. هل اشكال ما يتوجه انت في شلون قاعد تقول قبل هل اشكال اصلا هو ما يتفق من جامع المقاصد على العلامة الا اذا فرضنا انه العلامة رحمه الله يبني على ان جواز البيع منوط بما بجواز انتفاع فالعلامة باني على ان جواز البيع منوط بجواز انتفاع حتى يكون اشكال المحقق الثاني واذا العلامة كان باني على هذا المعنى العلامة علامة يا اخوان شلون انت يا ايها الشهيد الثاني تنسب الى نص الاصحاب على انه حتى الشيء اذا جاز الانتفاع به مجدود بيع ما دام من المائعات النسى ما يجوز بيعه علامة قاعد يقول انه باني على هالقاعدة الكلية انه متى ما جاز البيع جاز البيع والا اذا ما باني اشكال جامع المقاصد ما يتوجه التضارب هو اشكال العلامة هو شنو اشكال المحقق الثاني حتى نعرف ها العلامة حد هاي الحكاية قال المائعات النسى اذا مو قابلة للتطهير بيعها ما يجوز اذا منو جامع المقاصد تستشكل عليه قال شيء إذن على هالأساس شيء يكون الصبغ ما يجوز بيعه إذا متنجس ليش؟ لأن مقابل للتصعيد بس إذا عندك صبغ قوطية صبغ متروسة صبغ ومتنجس يقبل هذا التصعيد ويصف عليه الحنفية وما يصف إلا إذا انخلف ماذا تفع عليه الحنفية هواية فصار مطلق بعد يعني. فالمقصود ما دام هو بعد المطلق لا يصف فلازم كلامك أنه ما يجوز بيعه مع أنه يجوز الانتفاع دي لازم كلامك أنه ما يجوز بيعه إلا اللهم واحد منكم يقول لا يمكن تطهيره ويتوفي بعد ما نصبغ الثوب فيه ونصبغ الثوب نخليه جوا الماء بعد الدفاف إذا هو قبل التطهير انت هذا التطويل ما عندنا شغل احنا شغلنا وين عن المحقق الثاني اشجل للعلامة قال له إذا اشترط مقابلية الماء للتطهير في جواز بيعه يعني قلنا ما يجوز البيع إلا إذا كان قابل للتطهير لازمه الصبغ ما يجوز بيعه لأنه مو قابل للتطهير مع أنه ينتفع به هذا الإشكال شو وقت يتوجه إذا كان العلامة يبني أن كل ما جاز بيعه كل ما جاز الانتفاع به أقول يجوز إذا ما كان يبني على القاعدة الكلية ما كان يتوجه على اي حال لذلك يقول ولاجل ذلك يعني ولاجل اناطه جواز البيع بجواز الانتفاع استشكل المحقق الثاني في حاشيه الارشاد فيما ذكره العلامه ذكر العلامه هذا ذكر بقوله هذا كلام العلامه ولا باس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهاره هذا كلام العلامه انتهى اجينا ماذا الى كلام جامع المقاصد حيث قال جمع المقاصد قال مقتضى هالكلام انه لو لم يكن قابلا للطهاره لم يجوز بيعه وهو مسلم ليش؟ لان اصباغ متنجسه ما تقبل التطهير عند الاسف وما تقبل التطهير مع انه الطاهر يجوز بيعه ليش يجوز الطاهر يجوز بيعه؟ لان منافعها منافعها شنو؟ لا تتوقف على الطهر وهي اصبغ بها اصبغ سبب بها ما تتوقف على الطهر هذا الاشكال انه ما يتوجه الا يكون على بان اعلاما فشاهدنا إثناء يا إخوان وهو بعدين يبين الشيخ الأنصاري هو بعدين يقول أقول هو بعدين يوضح اللهم إلا أن يقال بعد جامع المقاصد يحشي أن يقال بأن هربت ما أن شغل فيها ما كان داعي للشيخ الأنصاري أن ينقل هذا الكلام بعد أنا ما أن شغل فيها الشاهد انتهى بعد خلاص لكن معد شوية حشاية هو يريد يسكن على الحشايات لذلك نقلها اللهم إلا أن يقال إنها تؤول يعني الأصباغ إلى حالة تقبل معها التطهير ولكن بعد ما صرنا الثوب نخلي الثوب في الكور لكن بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها المقصود هو ماذا من الأصباغ أنه هو نصبغ فيها أول بعد مصبوغ حالة الجفاف بل ذلك يعني حالة الجفاف هي المقصودة فإذا المقصودة حالة الجفاف بعد حالة الجفاف قابل للتطهير فاندفع إذا الإشكال على العلامة عندك بس إحنا هاي قلنا ما عندنا شغل اللهم ما عندنا شغل أقول يريد بين وجه استشاري الشيخ الأنصاري لو لم يعلم لو لم يعلم يعني منه معك حسان لو لم يعلم فكيف لو لم يعلم من مذهب العلامة منه لو لم يعلم جامع المقاصد يعني معك الثاني دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال ما كان إشكال على عبارة العلامة فلا بد مبنى العلامة الإناطة على جواز البيع مدار لذلك أشكال
ليش إذا ما كان باني على هذا ما كان يجي الإشكال؟ ليش ما يجي الإشكال؟ لأن ليش ما يجي الإشكال إذا ما باني على هالقاعدة الكلية؟ لأن المفروض حينئذ يعني حين عدم بناء على هالقاعدة الكلية إذا ما حينئذ يعني حين عدم بناء على هالقاعدة الكلية يعني إناقة جواب انتفاع بجواب انتفاع يمكن أن العلامة مش منتفع انتفاع جائز لكن منتفع منتفع الإشكال عليه التزام العلامة بجواب الانتفاع بالأصل ما عدم جواب فيها فلا بد لما أشكل عليه لا بد العلامة مانعة هالقاعدة الكلية حتى يجي الإشكال إلا اللهم أن يقال بأن المحقق الثاني أشكل على مبناه على مبنى نفسه يعني هو المحقق الثاني باني عليه من على قاعدة كلية أنه متى مدى انتفاع جازم به لأجل ذلك وجه الإنسان بعض المرات يستشكل على الآخرين على مبناه مو على مبنى المستشكل عليه فلعله هجي إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة يعني شلون يرجع لقى عطل تفسير هاي عبارة مجملة يعني وأنه هش يريد يقول وأنه هذا حكمك مشكل على مختارنا على مختار المحقق محقق على مختار نفسه يعني هو المحقق الثاني لا إلى كلامه ما يرجع إلى كلام ماذا العلامة نفسه وإلى على مختار العلامة لا على مختاره نفسه مناسب كان يقول لا إلى مختاره مو أحسن الإشكال مبني على مختار المحقق لا على مختاره مختاره مو كلامه على أي حال وأن يعني بعبارة أخرى أي أوضح أوضح أكثر هيك راح أوضح أكثر لك عفوا تفسير وأن هذا الحكم مشكل على مذهب أنا المتكلم أنا المحقق الثاني كاركتي هذا المقصود أفهم لعل أفهم إشارة إلى بعد هذا الاحتمال ثم يعني خلال ظاهر العبارة ظاهر على أنه قاعد يستشكل على مبنى على هو على مبنى نفسه ثم وأتقفر القرينة على أنه قاعد يستشكل لكنه هذا يبعد إذا يتبين أنه مو مهم يبعد فسأل مقدار السببية أنه هذا مقابل الظهر ثم إنما دفع به الإشكال هجين إلى ضمن الإحتياجات اللي بحشاهن جامع المقاصد قلنا يا ريت الشيخ الأنصاري ما ناخذ ما إلى داخل وهو اللهم إلا أن يقال بأن الأصواء أثر جفاء الشيخ يشكل الإشكال الأول الذي يستشكله يقول على انه قد ما راح يدفع الاشكال ليش تفرض الاصواغ النفسه لا السيف ها يمكن تطهيرها لكن يرد عليها اولا ما رايك نحن المدار في الحقيقه على ان يقبل التطهير شو وقت مو بعد الانتفاع قبل الانتفاع الشيء اذا كان قابلا للتطهير قبل الانتفاع مع المتنجس قبل ما نشر قابل للتطهير تفتح الحنفية عليه فقبل الانتفاع تقدر تطهر بينما محفوظ السلامة الأصباغ المتنجسة ايش وقت راح تطهر مو قبل الانتفاع مو الانتفاع ايش وقت يصير انتفاع هذا لما تلزم الفرشة اول لما تلزم الثوب والجبة ماذا في هذا هاي حالة الانتفاع قبل مو قبل هذا ايش راح تطهر وانما راح تطهر ايش وقت بعد ما صبغته وخليته تحت الشمس ذاك الوقت لما صار الصبغ دي والصبغ فيه لما صار مصبوغ هذا لما دي بعد ما نقول له انتفاع نسميه بعد منفعة يعني الأثر الذي يحصل في الثوب بعد ذلك لما صار لونه أسود أو أبيض أو أحمر هاي حمرة لون الثوب أو صفورة أو غير منفعة فأنت شو كتبع في الحقيقة ماذا تغسله وقبل ما انتفعت فيه بعد ما انتهى الانتفاع بعد ما المنفعة موجودة ذاك الوقت راح شغل هذا خارج عن محل الكلام احنا لما يقولون المايعات النجسة يجوز بيعها اذا كانت قابلة تطهير اذا قابلة تطهير قبل الانتفاع مو بعد الانتفاع هذا اولا واما ثانيا فيرد عليه هو عمره خليت الاشكال التوين في الاصباغ الجس ما رايك في الصابون المتنجس الصابون المتنجس إذا كان عندنا صابون متنجس هذا هل قابل للتطهير؟ مع أنه يجوز الانتفاع به لكن مو قابل للتطهير مو قابل للتطهير شلون تطهر الصابون؟ مثل لما تغسل الثوب بالصابون فصارت دراسة صابونية على هذا تقول الآن خل أغسله والآن لما نغسله بالحقيقة الصابون راحين إذن الصابون أصبح أنت وخرت الصابون عنه نحن لما نقول الطهر يتم الطهر نفس الصابون أنت اللي طهرت ياهو ما طهرت
الصابون في الدراسة الصابونية ماذا؟ قد زالت. أنا أقول وقد يقول القائل ليش نفس الصابون يمكن تطهيره، هو إذا عد الصابون متنجس بعض الأغاني هكذا يقول في الرسائل العملية هكذا موجود، إذا عد الصابون أو كل شيء متماسك لكن ينفذ الماء في أعماقه ضد شوية بالماء، متى ما الماء ترغب في أعماقه يطفح هنا الصابون المتنجس قابل للتطهير، وهناك رسائل على أي حال. ثم إنما دفع عليه الإشكال، يعني جامع المقال المحقق الثاني دفع الإشكال، شلون دفع الإشكال؟ من جعل الأصباغ قابلة للطهارة، قال اللهم إلا أن يقال بأنها قابلة للطهارة بعد دفاعها. وأما مثل الصابون المتنجس فلا ما ذكره، ليش؟ لأن الصابون لما تغسل الثوب ما راح نفس الصابون يطهر، صابون لا تفخر نفس الصابون لا تفخر صحيح صرفها، بس احنا قلنا اكثر طريقة اخرى وهو الصابون تخليه بالماء فهو لن تضع يده. فهذا الاشكال الاول ما في الشيخ عليه تعريف من كيف ناكا، فالمقصود مثل الصابون ما يندفع الاشكال عنه، مع انه يجوز بيعه بيع الدهن لأجل الصابون، وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على انه يعني جعل صابون من فوائد الدهن المحللة، فإذا المعنى على أنه راح يصير الصابون جامل انتقالي ويجوز البيع لأجله، بيع الدهن لأجله، فعلى رأيك يكون ما يجوز بيع لأنه مو قابل للتطهير، نحن قلنا لا قابل للتطهير بيناها بطريقة. الرد الثاني الإشكال الثاني مع أن ما ذكره من في كل منافعه الدهن البول العذرة طبيعة غير منصوص على تحريم إلا إذا نص على التحريم مثل أكل كذا لكن هل الأصل هذا أو الأصل بالعكس؟ نقول الأصل حرمة الانتفاع إلا إذا دل الدليل في منفع عليه من على الجواز، هل الأصل هذا؟ هل الكبرى صحيحة؟ هم تلك الكبرى يا أخي لا تقل هذا الكلام مكرر إعادة ماذا فيما سبق قرينا إحنا مهارة ما تتحسين نقول باك في المتنجس كان ليس في اشتباه خلط لا يصير ذاك كان في المتنجس، الآن الكلام في من في الأعيان، في الأعيان من التغريب نتكلم، فنقول الأكثر على ما قيل نصل إلى الأكثر أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالأعيان النفس إلا ما خرج بالدليل ذات من فراغ، بل بعضهم مثل المقدار يظهر منه أن وغير فاضل المقدار أن هذا هو مجمع عليه، هذا يا وهذا أن الأصل هو حرمة الانتفاع مجمع عليه، هو أنه لأن إلى فرد التعبير نقرأ من العبارة ما في داعي أنه الآن أبين، وبعضهم نسبه إلى الأصحاب فثلاث تعابير أصل هذا الأصل نسبه إلى الأكثر، بل قيل مجمع عليه بل صاحب الحدائق نسبه إلى الأصحاب، هذا من حيث الكلمة، هذا من حيث الشيخ حتى هو في أي مسألة لما يقول أقوال العلماء أول يشوف شنو بعدين يجي للدليل، الآن يريد يذكر أدلة هذا الأصل ثم يردها، الدليل الأول هو هذا الإجماع الذي قرأنا، هذا الإجماع لأن قلنا جماعة مثل فاضل المقدار وغير فاضل المقدار ذكروا على أن هذا الأصل مجمع عليه، فالمدرك الأول هو إجماع، المدرك الثاني آيات بعض الآيات والرد مهجور، والرد مفسر بمن؟ بالنجس، يعني النجس عين النجسة هجر، والهجر ديما يصير في ترك كل منافع، انما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ميتة وحكم المتعلق احنا ندري يدل على من على العموم، حرمت عليكم المنفعة اكلان امساكان تقليبان بيعان ما أدري كذا جعلها في الترق وغير ذلك، كل هذا حرم جميع منافع بعض حد متعلق تدلوا على العمر وغير ذلك من الآيات اللي بيها تحريم الخام تحريم كذا، كل هذا المقصود هو هذا، يعني ماذا حد المتعلق يدل على العمر فنستند إلى هاي الآيات. المدرك الثاني ماذا هو الآيات والمدرك الثالث رواية تحف العقول. رواية تحف العقول حيث أن الإمام لما حكم بأن النجس يحرم بيعه بأن النجس يحرم قال ولا شيء من وجوه النجس لا يجوز بيعه. علله قال لأنه يحرم أكله شربه إمساكه التقلب في جميع انتفاعات محرمة. هاي صريحة بعد بتعليلها صريحة في أن جميع الانتفاعات. نحن كلامنا بالانتفاعات مو في البيع. بتعليلها صريحة في حرم جميع الانتفاعات. هذا المدرك الرابع. والمدرك الخامس وهو الأخير أن نتمسك بمن بالإجماع وببعض الأخبار التي دلت على حرمة بيع النجس. بيع احنا نضرب مقدمة نقول هذا الإجماع وهذه الأخبار التي دلت على حرمة بيع النجس. ليش حرمت بيع النجس؟ ليش؟ العلة شنو؟ تقدر تقول العلة في ذلك ليست إلا هي ماذا؟ حرمة الانتفاع. لابد من جهة أن انتفاع بحرام لذلك حرم بيع النجس. فيفوت من ذلك على أن النجس يحرم الانتفاع به ولذلك حرم. الحكمة في ذلك ليست إلا حرمة الانتفاع به. هذه مدارك من؟ مدارك انتهت أن الأصل في النجس هو حرمة الانتفاع به. طبيعي إلا هذا الذي على منفعة يجوز الانتفاع. الآن راح نرد هذه المدارك واحد نرد. المدرك الأول خليه بالأخير وهو الإجماع خليه بالأخير الأخير. أما الآيات مثل قوله تعالى شنو الآيات هي؟ والرز فهجر حرمت عليكم الميتة الدم لحم الخنزير الخام. جواب هذا يقال أنه هنا أكو عندنا قرينة أن المقصود من حرمة الميتة يعني أكلها، من حرمة الخمر يعني شربه، كل وما يناسبه كلهم. ها شنو القرينة على أن المراد هو الأكل أو الشرب وكل ما يناسبه؟ هالقرينة مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العقلاء في أذهان العرف. المناسب لما للدم ما هو المناسب للدم حينما يقال يحرم؟ المناسب للدم هو ماذا؟ أكله في شرب. المناسب مثلا للميتة أكلها. العرف عنده مناسبات الحكم يشوف في حكم ماذا يناسبه الموضوع وهي الحكم ذات يقارنه يشوف على أنه شنو الذي يناسب الموضوع. ها فيقدر خصوص حرمت عليكم أمهاتكم. ترى ما مربوط بينا ترى أنا ما مربوط بيه بس أجيب لك مثال. حرمت عليكم أمهاتكم. أمهاتكم يعني شنو أمهاتكم؟ المناسب للأمهات شنو؟ ومثل الوطء كذا حرمت بهذا المعنى وطؤها جماعته نكاحها العقد عليه هذا. وحرم عليكم يعني ماذا؟ حرم عليكم يعني عقد واحد يجي قدر يعني بالحفل متعلق يدور على أمه. حرم عليكم أمهاتكم يعني إنسان يفعل على ظهر أمه مثلا بعد أطلاقه يشمل هذا. هذا باطل. هذا ليش؟ فإن العرف عند مناسبات حكم الموضوع على أساسه يحدد المتعلق. وهنا يحدد أنه المتعلق المحذوف هو ماذا؟ كل ما يناسب الأكل في الميتة الشرب في الخام وغير ذلك في غير ذلك. ما نقدر جميع الانتفاع. هذا بالنسبة لنا إلى الروايات الآيات. وأما بالنسبة إلى رواية تحف العقول، رواية تحف العقول صحيح قالت بيع النجس لا يجوز. علله لأنه يحرم أكله شربه بعد وجميع التقلبات فيه. احنا نقول جميع التقلبات شو المقصود من عده؟ يعني التقلبات فيه من أكل وشرب هذا المقصود. وإلا إذا مو هذا المقصود جميع التقلبات يعني كيف تأخذ بحق هذا التعبير يعني التقلبات؟ فلازمه أنه الميتة هتشي إذا كاتب هالإيد ما أقدر أخليها ذيبا أصلا ما أقدر أشير منها أخليها إهنانا. إذا كنت تأخذ الحق التعبير يكون هتشي معها لأن هذا يكون من التقلب بعد بالمسكين. فما أقدر أخليها ذيبا وأخليها بالسنة كبعدين أشيلها وأدبها وأخليها برا. فكر هذا ما يجوز يعني تقلب فيه. لابد مو المقصود هذا المعنى. تقلب فيه يعني مقصود الاكل والشرب، لابد هذا المقصود. وبعد ذلك يحتمل احتمال اخر الشيء. واما نأتي الى الاجماع والاخبار التي دلت على ان النجس لا يجوز بيعه، نحن ضمنا مقدمة من جهتنا، قلنا حرمة بيعه ليس الا من جهة حرمة الانتفاع به، فيكون هذا ان النجس لا يجوز الانتفاع به جوازه، انه لا يمكن على انه هذا حرم، يمكن على انه هذا حرم بيع هذا الشيء، اما من جهة انه هكذا نقول، اما من جهة على انه نقول على انه من جهة حرمة، من جهة على ان النجاة بنفسها هي، من جهة ان النجاة بنفسها هي احد الموانع. وليش كمان انتبه نجاسة الشيء مانع من البيع، لا من حيث ان الانتفاع فيه محرما. معتز في الظنفر المقدمة خليل نقول النجاسة شرعا بما هي تمنع من البيع، اما هل تنقول واما نقول حكاية ثانية انتهى عن القرآن العبارة. واما فقالنا ياه الاجماع الذي هو دليل اول، رجعنا ماذا في الاخير. واما الاجماع فهو باطل، يعني اجماع لمن؟ مو على عدم جواز البيع، لا اجماع على حرمة الانتفاع هالشي في هذا العنوان، حرمة الانتفاع بانه دعاه فاضل المقدام. واما الاجماع على عدم جواز بيع النجاة هذا كان دليلنا السابق، هذا لا الاجماع على من على حرمة الانتفاع بالنجس. هذا نقول الاجماع موهوم، فان كثير من العلماء يقولون بجواز الانتفاع بالنجس. نقرأ عبائرهم ولا نقرأ عبائرهم وننهي درسنا فيما بقراءة عبائر هؤلاء الأعلام. هذه منهجة بحثنا، يعني أكثر درسنا رح نشغل ديما بقراءة الكلمات. بقي الكلام في حكم النجس من حيث إطالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمة، هذه الأصل، هذا أن الأصل حلال الانتفاع به في غير ما ثبت، في غير ما فعله بشرط حرمة، هذا الأصل يا لا الأصل بالعكس أو إطالة العكس، يعني حرمة الانتفاع به إلا إذا ثبت ماذا حلة الانتفاع في منفعة معينة. وطبيعي لا تشتبه يا أخي، لا تقول هذا تكرار، ذات كان في المتنجس في أبحاث النساء، هذا في النجس أي بلي. الآن كلمات العلماء، فاعلم أن ظاهر الأكثر إطالة حرمة الانتفاع بنجس الأكثر. بعدين قلنا بعضهم ذات إجماع، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإسلام أو ظاهر من فاضل المقداد إيه الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك يعني على كون على إعطاء حرمة الانتفاع، أن الأصل هو حرمة الانتفاع. حيث استدل من يا عبارة أفعلهم عبارة على هذا الإجماع، يقول بلي شوف بالله عبارتهم، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة، على عدم جواز بيعها، بيع شوف دليلهم شلونه مركب من صغرى وكبرى، بالله تشوف شلون شلون تدل على حرمة بيعها، قالوا بأنها محرمة الانتفاع، استدل بأنها متعلق بالسدلة، هاي الصغرى، صغرى شو تقول، وكل ما هو كذلك يعني حرمة الانتفاع به لا يجوز بيع. احنا ما عندنا شغل بيما بالكبرى، عندنا شغل بيما بالصغرى، صغرى شنو هي، لانها محرمة يعني النجسة محرمة الانتفاع، ودليلهم عليها شنو، هاي الصغرى. قال فخر الدين والمختار دول الثنين ايش قالوا، اما الصغرى شاهدنا احنا وهي اعين النجسة محرمة الانتفاع شاهدنا، فاجماعية شاهدنا الدعوة الاجماع لمن على حرمة الانتفاع بيما بالنجس. نقطة الكبرى بعد ما انه شغل فيه، احنا ننقل المختار اللي يريده، ما انه شغل بعد فيه طب من صاحب الحدائق شلون قال نسبه الى الاصحاب قلنا ويظهر من الحدائق في مساله الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاصحاب يعرف بعد ما لا يظهر في تلك المساله يظهر نسبه ذلك يعني صار حرم الانتفاع الى الاصحاب اذا دليلنا الاول يلا راح يصير او الاخير بحسب الترتيب على الاسم هو الاخر بحسب الرد يصير الاخير دليلنا الاول والاجماع ويدل عليه الان يدل الادله ويدل عليه عليه علامة على ان الاصل هو حرمة الانتفاع اي اي الاصل هو حرمة الانتفاع يدل عليه ايات تعليل واسعة العقول ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة تعال ظواهر الكتاب مثل ما مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم بناء على تقدير جميع الانتفاع دان حتى المتعلق في دول على العموم بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات انت تقول لي أن حفظ المتعلق تريد تقول لي أما تقول كيف وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الدال علامة اجتنبوه والاجتناب عنه اجتنب اجتنب عنه ما يكون إلا بأن كل الانتفاعات أتخلى عنه أو منه الدال على وجوب الاجتناب كل رجس وهو الرجس هو نجس العين والاجتناب لا يكون إلا بترك جميعين هاي مقدم بعد مسؤولية واضحة وقوله تعالى والرجز فاهجر الهجر ما يصير قلنا إلا بترك جميع والرجز هو ما في النجس بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا يعني بجميع منافعه نقطة خلص في الآيات اجينا علما إلى الروايات تحف العقول بالتعليل نتمثل وتعليله يعني ومثل تعليله عليه والسلام في رواية صاحب العقول تعليله حرمة بيع وجوه النجيس بمن علق بحرمة الأسم بحرمة متعلق التعليل يعني ومثل تعليله حرمة بيع النجيس بمن علق بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقاليد شاهدنا هنا جميع التقلبات محرمة وجميع التقلبات بعد دليلنا الآخر ما دل على حرمة بيع النجس ويدل عليه أيضا كل ما مو كل ما فلذلك لأن هي ما موصولة كل الذي فهي لابد من الفصل كل غير ما نفصلها بالكتابة فهي ما الموصولة ما ينسبوها بالكتابة وياما وهي كل وهي واحد يشتبه بناء على أنه بد ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بعد ضم مقدمة من جيبك شنو هي؟ هذه المقدمة نقول ولم يحرم بيع نجس العين إلا لأجل حرمة منافع بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به الآن راح نجي للردود أول نأخذ الآيات هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل إصالة الإباحة على شيء من هاي الأدلة نحن الأصل اللي بيتمسكنا به بجواز الانتفاع شنو هو ما كان عندنا ترمسنا إلا التمسك بإصالة البراءة وقاعدة خلق لكم ما في الأرض جميعا لا نفعية في مقابل إصالة الإباحة والقاعدة ما أكو إلا ماذا إلا ذم الوجوه مو وهي باطلة ليش؟ أما آيات التحريم والإجتناب والهجر كل تعبير كل كلمة ترمز المن إلى آية آيات التحريم حرمت عليكم الميتة آيات الإجتناب فاجتنبوه آيات الهجر بل ورد فاجر جوابه شنو؟ أتذكر جوابنا نتذكر قلنا مناسبات الحكم الموضوع تحدد أن المراد الأكيد كل ما ينسبه مو كل نقطة لظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه وهي انتفاعات المقصودة النجس كلهم بحسب نحددها بالله هاي انتفاعات المقصودة في كل شيء بحسبه في مثل الميتة شنو المقصود العشاء في الخمر الشرب في الميسر اللعب في الأسرى الأزلام ما يليق بحالهما. وأما رواية تحرم وأما الأنصار طبيعي وهذا ندرى على أنه ماذا الأوثان المقصود بعد من عزه يعني المقصود شنو مناسب شنو حرمة الأنصار يعني عباء عبادته والتقرب إليها لابد ما يلف عليه وموجي ولا الأزلام ماذا كانوا يتفعلون تكاف يتفعلون بها بلي فالمناسب ما يلف بحال الأزلام شنو التفقه يعني ترى أزلام يعني التفقه بالأزلام الأنصار يعني عبادة والتقرب إلى على أي حال. وأما رواية تعب العقول خلصنا الآيات نجي إلمن إلى تعب العقول قلنا المراد من التقلبات وهذا المعنى الحق اللفظي وإلا قلنا لازموا على أنه ما أقدر أشيله من ناقذة هنا تبرع الميتر مقصود ماذا الأكل والشرب والكذا ما يليق بحالي بالي هيك المقصود من التقلبات مو كل تقلب. وأما رواية تعب عقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه في التعليل المراد من الإمساك والتقلب فيه يعني في التعليل أو فيه لا مو في التعليل عفوا صار اشتباه لأن هي في الرواية كانت وجميع التقلبات فيه يعني في النجس فهي فيه ما نزيد فيه يعني في النجس المقصود ما يرجع إلى الأكل والشرب هذا المقصود وإلا إذا مو هذا المقصود عن تقلبات كل التقلب لازم يمكننا يعني نقل بيته مع نجاح بلا إشكال وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض فوائد أقل الميتة هنا حتى تنحسنها بعدين جوالك أخليها هنا حتى أبو الزبالة يجي ويشيلها بعدين يعني هذا أكو واحد يقول ما يجوز وبلا إشكال هذا يجوز كما يجينا إن شاء الله. أقول هكذا أجاب الشيخ فسر جميع التقلبات لمن التقلبات الأكلية والشرب وسيأتي منه بعد أصدر تفسير ثاني ايضا فاحفظ ذلك اشوف انه سيأتي منه تفسير لا بس يعني يمكن هذا التفسير مصدر تقلبات بمعنى الاكل والشرب ويأتي تقلبات ماذا بمعنى اخر يفسر التقلبات في تفسير اخر التقلبات يعني شنو مصدر جاهز ثاني عن التقلبات تقلبات بالي يعني انواع التعاطي يعني النقل والانتقال يحرم ماذا التقلبات يعني تقلبوا في مقام التعاطي يعني اعطيك اياه هدية او اعطيك اياه بيعان او انطيك اياه اجارتان او انطيك اياه هبتان او انطيك اياه هجي هاي انواع النقل والانتعاط لهذا المعنى في مقر هذا لا يدل على انه الانتفاع به بغير ذلك من غير من دون تعاطي من دون نقل وانتقال اي هذا حرام بعد لا يدل وامساكه يعني المقصود من حتى امساكه يعني امساكه على الوجه المحرم يعني ابقي لاجل الاكل ابقي لاجل الشور هجي المقصود فهذا فرق التفسير الثاني هم لا بأس به على اي حال المقصود هذا المقصود هذا المقصود مئة هذا بعدين ايش وما دل من الاجماع والاقدار اجينا علما من الاجماع والاقدار الذي دل على ان نجس العين لا يجوز زيعه احنا ضمنا فرد مقدمة خارجية شنو هي المقدمة قلنا وهذا لم يحرم بيعه الا لاجل حرمة لنا فعله انت قلنا ولا الجواب نقول على انه لا يمكن ان نقول بان هذا النجس العين يحرم بيعه لا نقول المقصود هذا محمول على غير ما ينتفع به منفع محلله لان اكو بعض النجاسات العين التي عينها نجسه اكو بعض منافع محلله ما الها واكو بعض منافع محلله الها مثل المني منافع محلله بحسب الظاهر ما الها مو بعيد هيك فهذا الذي ليست له منافع محللة هذا يحرم بيعه نحمل الرواية على من؟ على إما هيك نقول فتبقى الذي منافع محللة ماذا خسعت هذا الدليل؟ فما راح نستفيد من هذا الدليل؟ حرمة المنافع لأن هذا وارد لا يجوز بيع نجس العين يعني خصوص ما لا ينتفع به منفع محللة اسم مقصود وإما أن نقول بأن المقصود لا هذا وارد في الكل ما مختص بشيء دون شيء جميع النجاسات العاشر لكن نقول من قال على ان حرمة البيع تستلزم حرمة لعله بنفسها ما نعت عبدي وما دل من الاجماع والاخبار على حرمة نجس العين قد يدع اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به اما اي شيء مثل المني ها
هذه أي منفعة إيش؟
دي انتفاعة كل عقلائنا. فإما ناظر إلى هذا، هذا ما يجوز بيعا. الجواب الثاني نقول إيش من النجاسات العاشر لكن نمنع السلزاني استبداع حرمة البيع، عدم جواز البيع لحرمة الانتفاع بناء على هالمبنى. يا مبنى إيش نقول؟ بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع، من غير أن حاجة أنظم مقدمة وهي أن نقول يحرم على أجل فما انتفع، لا لا، هي نجاسة بنفسها مانع، من غير حاجة إلى إرجاعها، إرجاع حرمة البيع إلى عدم المنفعة المحللة. بقى عندنا الدليل الأخير أو الأول وهو الإجماع الذي دعاه المقداد وفخر الإسلام، فخر الدين والإسلام ابن العلام، إن هذا موهون بمخالفة الأكثر ونقرأ هذا الأكثر.
مرة معه مرة معنا أنه هو قرار صحيح،
لكن مجرد إبداع الاحتمال بل صحيح. وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع، لكن طبيعي ظهور كلام كثير منهم في جواز الانتفاع، مو كل الانتفاع لكن في الجملة ما نريد نقول فلح وإلاك بعض الانتفاع أفلان قوميدو شورتان قوميدو، فإحنا نريد نقول أنه كلام كثير يظهر في جواز الانتفاع، مو كل الانتفاع أفل عام النجسة تجوز، لا بعض في الجملة نريد ندعي على سبيل الموجبة الجزئية مو الموجبة الكلية. يلا خلنا نقرأ العبارة. قال في المصوص إن ترجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وفرؤ الكلاب لا يجوز بيعها، هذا ما عندنا شاهد فيه، شاهدنا وين هنا، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. ترى هذا هم مفهومين، فالشيخ ما نبه لا خلاف ما يقدر، فالعضو يجوز الانتفاع بها في دل بعد هاي النجاسة. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لتائبة ونحوها، لفائدة يعني يجوز أن نضمها لعدد التسجيل من عدها، فمعناه استفادة جائزة، لذلك يجوز أن نضمها لتائبة شوية أوقف. ونحوها في القواعد، ونحو هذه العبارة الذي موجودة من العلامة في التذكرة عبارة الذي موجودة في كتاب الآخر في القواعد مشابهة لها بهذا المضمون. وقرره على ذلك في جامع المقاصد، يعني أبو جامع المقاصد ما أنكر هذه الفتوى أنه يجوز الاستخار لأجل الاستفادة، فإذا أنا جامع المقاصد هم رأي جواب الاستفادة وجواب الاقتناء لأجل الاستفادة، بل هواي صارت ثم أحد صاروا جامع المقاصد والعلامة والمبسوط زين بعد. وزعب عليه قوله، يعني من جامع المقاصد بس ذكر فرق تعليق زيادة، هاي زيادة. وزاد عليه قوله لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالماء، يعني هاي المنافع ما تصيرها مال بحيث اقدر ابيعها، لا تصيرها مال بحيث تقابل بالمال بيعا، فهي تدل على انه يسلم، هاي الزيادة هم نستفيد من عدد يعني يسلم انه يجوز الانتفاع بها، لكن هل الانتفاعات الجائزة ما تسويها مال. وقال في باب الأطعمة من العلامة في المختلف، وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، يعني العلامة ايش قال نقطتين شارع، إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، شعر الخنزير نجس هل يجوز الانتفاع مطلقا، شنو معناها مو بعيد، بعضهم خصص قال إلا لأجل الاستقاء به للزرع، بعض مجلس قال شعر الخنزير لأجل الاستقاء به يجوز، فهو يقول مطلقة يعني الاستقاء ولغير الاستقاء بريء، لا يجعلوه حبل بالبكرة في البكرة ويبدلوا يعني هيك شيء، يجوز استعماله مطلقة مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، اضرب نجس لكن شكوا به ينتفع به لما فيه من المنفعة في هذا منفعة وما في منفعة. شد في الدلون دندل الدلو شاي مو منفعة، وهاي المنفعة خالية عن ضرر عاجل وعن ضرر آجل. الآجل هو العقاب، لا عقاب أكو ولا دنيا. زين ثاني ما عندنا شغل فيه، بس شغلنا احنا وين؟ شغلنا على أن يجوز استعماله. وقال الشهيد في قواعده، بلد شوف العبارة شو يقول، النجاسة شنو هي؟ ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار. إلى الفرار، أول أشرح لك العبارة شنو معناها بعدين أبين لك شلون الشاهد. قال النجاسة شنو معناها؟ ذلك الشيء الذي حرم استعماله، لو في الصلاة لو في الأغذية في الأكل. بس ليش حرمه؟ يقول الاستقضاء، لأجل أنه من الأشياء المستقذرة التي تنفر منها النفس، لذلك حرم. وهو مثل في القواعد، ما نقل العبارة لو كان ناقلها أحسن، واحد يستطرح إلى المطلب أحسن. هو مثل بالسموم القاتلة والأغذية المضرة، علما هذا الذي حرم لأجل الاستقضاء، والذي حرم لأجل الفرار ياهو لأجل الفرار. قال وهناك بعض الأمور غير مستقبلة لا تفر منها النفس، النفس علمها تميل إلها، لكنه بما أن المطلوب أن النفس تفر منها مع أنه يمتر منها، فلذلك الشارع حرمها ونجسها مثل الخمر. هو مثل بالخمر، قال الخمر والنفس ما تستقبلها مثل من عده، لكن الشارع بما أنه أراد أن النفس تفر من عده بعد فرض أنه بطبعها لا تفر، فأراد أن تفر فحرمه وحكم بنجاسته. هو الجعاشة للاستقذار لأجل أنه مستقذر حرمه، أو لأجل الفرار كما هو ينتهي باب الخامس، فإنه غير مستقذر لكن حرمه الشارع ونجده لأجل أن تفر منه الناس. هذا خلاص. بعدين قال هذا قيد الأغذية مستدرك. هو قال قيد الأغذية مستدرك، مو بالعبارة. هو قال ما حرم استعماله في الصلاة أو في أغذية للاستقذار. قال قيد الأغذية مستدرك يعني شنو؟ يعني ذكر زايد، ماكو حاجة إلى ذكره، يعني يفهم من دون هذا معنى المستدرك. بعد هنا هم كذلك، ليش؟ قال لعدل على أنه لما قلنا للاستقذار، هو الاستقذار ما يصير إلا وين؟ في الأغذية بعد الأكل، وفي الصلاة ما يصير خطو طبيعي، الاستقذار ما يصير إلا في الأكل. فإذا كنا ذاكرين من الاستقذار واحدة ما حرم لأجل الاستقذار، بعد ما فعاك الانتور أغذية كان كافي. فإذا كان كافي فليش تكري؟ هو يسكر على نفسه، فليش تكري؟ يقول له وجهين. الوجه الأول أول توضيح شوي ونزاي، الوجه الثاني أيضا بين محل النجاسة. محل النجاسة ياهو الذي تنصب عليه النجاسة، قلت بينت هو الأغذية مكان ما حرمه، لكن الذي ما حرم النجاسة وما حرمه لأجل استقذار، لكن ذلك الفعل الذي ينصب عليه الحرمة ياهو هو الأغذية. تذكرت لك الأغذية صحيح، يمكن التفكير تستفيد بقيد الاستقذار تفهم، بتعليل الاستقذار تفهم الأغذية، لكنه لما بينت الشيء بينت لك موضع النجاسة موضع الحرمة واحد، وثانيا لما نذكرت لك الأغذية راح ينتقل ذهنك المن للأشربة ايه شلون. فهذه الفائدة الثانية. وقال الشهيد في قواعد النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، ليش حرم؟ يول الاستقذار كما في السمو، يول التوصل بها يعني بالحرمة إلى الفرار كما في الخمرة لأنها لا تستقذر النفس. ثم ذكر أن قيد الأغذية، هاي الأغذية ليش جابة مع أنه مستدرك لوجهين. الوجه الأول لبيان مورد الحكم، حتى الحكم وهو الحرمة لا من منصب على الغذاء محل الغذاء. والفائدة الثانية ياهو وفيه يعني في ذكر قيد الأغذية تنبيه على من على الأشربة، راح تنتقل إلى الأشربة. شلون لما نستمر الصلاة راح ينتقل بهناك إلى الطواف؟ إيه؟ لما نذكرنا العشر راح ينتقل ذهنك المهم. وهي قاعدة ثانية في ذكر الأشربة في ذكر الأغذية، تنبيه على الأشربة سمعوية فصل على من سمى الصلاة شلون ينتقل ذهنك، كما أن في الصلاة تنبيها على الطوار. انتهى. طب فهمنا العبارة إن شاء الله، لكن الشاهد وين صار؟ ما قال النجاسة ما حرم استعماله وين؟ الشاهد قاعد بين ما حرم استعماله في الصلاة في الأغذية، يعني في غيرهن مو حرام يجوز، يعني سائر الانتفاعات غير الأكل وغير الصلاة. انتهى. وهو كالنص، هذا التعبير كالنص في جواز الانتفاع بالنبس في غير هذه الأمور، يعني في غير الصلاة وأخذ الصلاة، أخذ الصلاة منه صلاة، وفي غير الأغذية وأخذ الأغذية من هو الأشربة، في غير ذلك يجوز. وقال الشهيد الثاني في الروضة، هاي العبارة الأخرى عند قول المصنف في عداد، المصنف هو الشهيد الأول كان يعدد الذي لا يجوز ضيعه من الأمور الناس، ايش عدد الشهيد الأول من جملة الذي عدده في ذلك المجال الذكر والدم، فهي كلمة والدم مقول قول المصنف، التفت جيدا وعطف إعلاما على النجاسات من النجاسات والدم تقرأه، لا 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 لا، هاي والدم عبارة اللمعة الدمشقية. عند قول يعني هيك تقرأها، عند قول المصنف والدم، ايش قال ابو الروضة، ايش قال ابو الروضة، قال ابو الروضة وان فرض له نفع، يعني الدم يجوز بيعه، وان فرض له نفع حكمي مثل ما النفع الحكمي كالصاب، هذا انتفاع بعد، وابوال واوراث ما لا يؤكل، هذا على من عطف ابوال واوراث، مو على عطف على كفار، لا لا لا، عطف على الدم، يعني هم من كلام الشهيد الاول، يعني هم من انهم عندنا صيام. التفت شاهدنا بعد مين كلام الشهيد الثاني، وان فرض لهما نفع، فتحنا فهمنا العباره ان شاء الله، لكن موضع استشهادنا وين؟ بكلام الشهيد الثاني، قال وان فرض هذا شاهد لهما نفع، يعني معناه لهم نفع البول والرو وذاك الدم، هم شاهد به، وان فرض له نفع، هم شاهد نفع، فهذا يدل على ان ذلك يجوز الانتفاع به. فلا واحد يقول شيخنا يقول وان فرض نفع ويعني نفع محلل، وان فرض له نفع يعني الناس ينتقم، هذا المقصود. انت اعمل انه هذا النفع جائز او موجب، ما يريد يقول هذا النفع جائز، يقول وان كان اكو نفع فنفع عد الناس وان كان مو جائز، فالمقصود ولو المنافع المحرمة، مو الجواب انه لو كان هذا مقصوده فماكو داعي محفوظ السلامة يجي يخصص ماذا، يقول الدم وان فرض له نفع، هو يمثل بينا يقول كفر، هو قال يمثل بالأكل، لان اوضح مصادق المنفعة في من في الدم، شنو هي؟ الشرب، الشرب، فخلي يمثل بينا بالشرب، ليش قال بالصابغ؟ فعدول عن الصابغ الى الشرب دليل علامة على ان مقصود خصوص المنافع المحللة، والا لو كان مقصود المنافع المحللة كان الاولى ان يذكر الشرب، لان هو المنفعة المتعارفة عند الناس، وهي المنفعة المسوق اليها قوله تعالى حرم عليكم الدم، المسوق من حرم عليكم الدم المتبادر يعني اكله، فهي المنفعة البارد على اي حال. فتخصيص الاصفاف وبعه وعدم ذكر لبقية النجاسات اذا كان مقصوده المنافع المحرمة، قول ايش خصص بالدم والبول والرو، وقال يذكر كل النجاسات، ها ما ذكر كل النجاسات لان بقية النجاسات ما لها منافع محللة، لذلك لم تذكر. فإن الظاهرة هذا وجه الاستشهاد، فإن الظاهرة أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأوراد والأوراد هو النفع المحلل، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر، أن في بقية النجاسات ليش ما ذكر هذا القيد، ما قال وإن فرض لها نفع، فذكر في ذنب فقط يدل على أنه ذنب فقط أن النفع محلل، ولا ذاك المقصود النفع المحلل فهو يصل هذا القيد في كل النجاسات، يعني الشهيد الثاني خلي ذكره في كل النجاسة، وما إلى وجه لذكر خصوص الصبغ بالدم، ذكر فقط ماذا المنفعة، فهل يذكر الأكل بالشرب مع أن الأكل هي المنفعة المتعارف المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهي المسوق إليها يعني منفعة الأكل، وهي المسوق إليها الكلام في قوله تعالى أو دم المسفوحة، المسوق إليها يعني حرم عليكم أكل الدم المسفوحة وشربه. نقطة. وما ذكرناه هو ظاهر، يقول ومن جملة الأعلام الذين يظهر منه جواز الانتفاع بالنجس منه المحقق الثاني. شوف والله عبارة وما ذكرناه وهو جواز الانتفاع بالنجس، وما ذكرناه وهو من جواز الانتفاع بالنجس هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد من المحقق الثاني أنه حكي عن حكى عن الشهيد أن الشهيد حكى عن العلام جواز الاستصباح بدهن الميت، هاي العلامة شكا، ثم قال وهو بعيد. منو قال وهو بعيد؟ محقق الثاني. على هل الشارع علم قال جواز الاستصباح بدهن الميت بعيد؟ ليش؟ احنا شاهدنا احنا لعموم النهي عن الانتفاع بالميت، شاهدنا احنا لعموم، نقول لو كان كل نجس ما يجوز الانتفاع به كان المناسب شي يقول، مو يقول لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، لعموم حرمة الانتفاع بالنجس ليش قصد بالميتة؟ فإن عدوله عن التعليم بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم عمومة النجس، وكيف ما كان وكيف كان فلا يبقى، يعني سواء تم وجب استشهاد بعبارة المحقق الثاني أو من قبل المحقق الثاني ثم الاستشهاد أو ما تم، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بملاحظة ما ذكرنا من على القوم التي تدل على جواز الانتفاع بالنجس، لا يبقى وثوق بنقل الإجماع الذي تقدم من علمين من فقر الدين في جمع الإرشاد وبعد بعض المقدار المتقدم عن شرح الإرشاد وعن التنقيح تنقيح بعض المقدار شرح الإرشاد من لفقر الدين، ما يبقى وثوق بالإجماع حتى يجبر رواية صحف العقول الضعيفة السند الجابر هذا الإجماع لرواية صحف العقول الناهية عن جميع التقلف في النجس، لا ولو جبرها ولو جبرها رواية صحف العقول قلنا التقلب المقصود بماذا سابقا أكل شور هسه قلنا هذا الاحتمال الجديد المقصود تقلب أنواع التعاطي نقل وانتقال، ما احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي، هذا المقصود نقل وانتقال في بيع في إجارة في هبة هذا المقصود، فما يشمل ماذا الانتفاعات من دون نقل وانتقال للاستعمالات، ما يشملها ويراد من الإمساك، يا إمساك الإمساك شنو نفسر الإمساك؟ إمساك لوجه المحرم دعنا الضم لأجل أن ساك، ويراد من إمساك إمساك الوجه المحرم نقطة، فإذا إجماع ما أكو أدلة ما أكو، ولعله لأجل ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء أتى بجواز الانتفاع، ولعله للإحاطة بما ذكرناه يعني من مناقشة هذه المدارك للحرمة اختار بعض الأفاطين في شرح الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح على القواعد جواز الانتفاع بالنجس المتنجس، لكن هو جواز الانتفاع بالنجس لكن على تفصيل، بس فر التفصيل ما يضرنا في مقامنا، شنو تفصيل أقرأ عبارته حتى نشوف شلون التفصيل ما يضرنا، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة محل هاي العبارة ما تتبع، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى ما تتبع، بعد شوية أصبر أوضح الفيا بس نقرأ عبارته بعدين نوضح. فقال الشيخ الكبير ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه، ما هو الذي ورد النص بمنعه؟ تلميذ النفس، تلميذ النفس ورد النص ما يجوز الانتفاع بها، الذي لا يجوز الانتفاع بها هذا قد توضيحه، تلميذ النفس التي لا يجوز الانتفاع هذا قد توضيحه هو اعتراض إيه يا أخي، تلميذ النفس ما يجوز الانتفاع بها، لكن ما يجوز الانتفاع بها فيما يسمى ما يجوز الانتفاع بالميتة فيما يسمى، هاي ليش قال فيما يسمى استعمال؟ ها مو بعيد الشيخ الأنصاري يجي فهل يقول أكو بعض مرات واحد ينتبع بالميتة بشكل الناس ما يسمى استعمال، مثل ما أوجهها في النار أجعلها وقود للنار أعطيها لأبو الزبالة أخذها ننقلها منه. يقول هذا عادة لا يسمى استعمار، فمقصود على أنه الشيخ الكبير يقول انتفاع فيها يا عمو، لكن الذي يسمى استعمار، أما الذي مثل أكل، أما الذي لا يسمى استعمار أطيلة بالزبالة أو أحرق بالنار أو غير ذلك من الأمور التي لم تعد، لم يعد هذا الشيء له، تلك منصرف عنها الاستعمار لا تحرم. هذا بعدين هو الشيخ الأنصاري التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. ليش ويجوز الانتفاع التي لا يسمى للأخبار والإجماع، ويجوز الانتفاع بالعيان في غير ما ورد النص التي لا يجوز الانتفاع فيما يسمى للأخبار والإجماع تعليل علما، لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمال لعله للأخبار والإجماع، هذا بيان هذا يعني لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمال، لا يجوز الأخبار ولا يجوز الإجماع. بعيد أنه يرجع المن للأول يعني ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة للأخبار والإجماع ما تفعل على يقل. وكذا الاستصباح للذهن المتنجس تحت الظلال أم يجوز تحت السقف من قول هم يجوز؟ هذا مثال زي ما يجوز صار شبه من حلين، هذا مثال آخر للميت ميت وهذا من قول كيف يجوز الانتفاع والحال ورد النص أن النجس لا يجوز الانتفاع به هو أجاب وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل إعلاما على الانتفاع يا انتفاع الدال إعلاما على عدم الاكتراث بالدين، يعني النصوص ورد النجس يجوز استعماله تلك الاستعمالات التي تدل على أن هذا شخص غير متدين مثل يشرب هذا يدل على عدم الاكتراث بأي دليل. وأما من استعمله ليغسله البليه الشغرات يستعمل بعض الأنواع فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل انتهى. فإذا فصل شلون فصل أنه إذا كان استعمال يدل على عدم الاكتراث بالدين ما يجوز، والاستعمال الذي يدل على يجوز فهتشي هذا تفصيل ماذا لا يضرنا كيفما كان لا يدل على أن الانتفاعات التي لا تدل على عدم المبالاة تلكهم لا تجوز، هذه عبارة مدد بل تدل على أنهم يجوز، فهذا تفصيل لا يضرنا في محل الكلام لأن احنا ما سبيل نثبت نثبت انتفاع بالميزة لكن مو كل انتفاع لا على سبيل الموجبة الجزئية فهذا لا يضرنا. فلذلك استفحت ذيس العبارة قال يرجع إلى تفصيل لا يضرنا في محل الكلام، في محل الكلام وهو جواز الانتفاع بالميزة في الجملة انتهى. والتقييد بما يسمى يقول ليس قال استعماله، هل أنا فسرت بعد في كلامه لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميثة وسد ساقية الماء بها يعني بالميثة يسد الساقة بها أو يطعمها لجوارح أي بل يطهمية، فهذا حين عدين قال لا يسمى استعمال ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميثة يعني مضاف إلى الميثة استعمال الميثة سلب عن هذه الأمور يعني هذه الأمور لا يقال لها استعمال الميثة لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود من عرفة الميثة لولا كون ميثة من معدل الأكل فإذا ما تأكلها يتخليها في النار هذا ميوعد استعمال، فإن إيقاد الباب والسرير الباب علم الموضوع لأجل أن يدعل للدار أنت إذا تخلي للنار هذا ما يسمى استعمال، فإن إيقاد الباب إيقاده في عند النار والسرير لا يسمى استعمالا لهما. لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص يقول ولكن يشكل أن